Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. مآسي الهجرة غير النظامية بالمتوسط مستمرة، رحلات يومية محفوفة بالمخاطر، نزيف لا يتوقف، أرقام صادمة. منذ يناير الماضي فقط توفي أو فقد ما يزيد عن 360 مهاجر خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. للاقتراب أكثر من هذا الموضوع معنا من مراكش أستاذ إدريس الجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. أستاذ إدريس الجريني، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
ومن برلين أستاذ طارق لملوم، الباحث في قضايا الهجرة وطالبي اللجوء. أستاذ طارق، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك وبضيوفك الكرام. شكرا.
مرحبا بك أستاذ طارق. نبدأ معك دكتور إدريس الجريني، يعني بلغة الأرقام، توفي أو فقد في العام الماضي أكثر من 3100 مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، أغلبهم أبحر انطلاقا من السواحل التونسية والليبية. دكتور إدريس الجريني، لماذا يستمر هذا النزيف؟ لماذا تتكرر مآسي الهجرة غير النظامية كل سنة، خاصة في المتوسط الذي أصبح أكبر مقبرة للمهاجرين غير النظاميين؟
فعلا، ومع الأسف هذه الأرقام ليست جديدة، على اعتبار أن منطقة أو حوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر من ضمن المناطق المعروفة بمعاناة المهاجرين، وخصوصا المهاجرين غير الشرعيين. وأعتقد بأن استمرار تكرار هذه الأرقام واستمرار هذه المعضلة مرده إلى أمرين. طبعا هناك عوامل يعني مرتبطة بالضفة الجنوبية، وهي يمكننا أن نعتبرها بأنها طاردة أو بأنها تدفع المهاجرين إلى ركوب غمار هذه الهجرة. ونتحدث هنا عن الإشكالات السياسية والإشكالات الاجتماعية والاقتصادية. طبعا رغم التحولات التي شهدتها القارة الإفريقية وخصوصا يعني بعض الدول، لكن ما زالت المعضلات السياسية مستمرة. طبعا لاحظنا كيف أن مجموعة من الدول شهدت انقلابات في الآونة الأخيرة، وأيضا تردي الأوضاع في عدد من الدول كالسودان والصومال ومنطقة الساحل الإفريقي. وهذه العوامل كلها تدفع الكثير من الشباب والكثير من الأفراد إلى ركوب غمار هذه التجربة القاسية، علما بأن استمرار كذلك هذه المعضلة في هذه المنطقة بالذات مرتبطة كذلك بنشاط مجموعة من الشبكات التي تنشط في هذا المجال على مستوى إغراء الشباب، أو يعني لتحقيق حلمهم للعبور إلى الضفة الأخرى. وهناك عامل طبعا أساسي آخر، وهو مرتبط بالتدابير الصارمة التي تفرضها الدول الغربية وخصوصا دول الضفة الشمالية من المتوسط في سبيل التقليل أو الحد من عبور الأشخاص. وهذه التدابير مع الأسف تستحضر البعد الأمني أكثر من أي بعد آخر، بصورة طبعا تعمق الآلام وتجعلنا أمام هذه الأرقام الخطيرة والأرقام الصادمة التي تطرحها الكثير من المنظمات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء.
طيب أستاذ إدريس الجريني، يعني هل تعتقد أن قضية الهجرة غير النظامية تحظى بالاهتمام الدولي اللازم لمكافحتها وإيجاد حلول ناجعة لهؤلاء المهاجرين؟
وفي الحقيقة نحن أمام مفارقة كبيرة جدا. هذه المفارقة المرتبطة بمحاولة إعطاء طابع سلبي للظاهرة، ومحاولة إعطائها صورة قاتمة في أوساط الرأي العام العالمي وخصوصا داخل الفضاء الأوروبي، علما بأن الهجرة هي التي ساهمت بنقل الحضارات والثقافات والديانات، وهي التي سمحت بتلقح الشعوب. ولا يمكن أيضا أن ننكر أهمية الهجرة في التطور التي شهدته القارة الأوروبية على عدة مستويات. ما يجري اليوم يعني وخصوصا فيما يتعلق بهذه الصور القاتمة والصور الأليمة نراها طبعا عبر وسائل الإعلام، والتي المعاناة تكون فيها كبيرة بالنسبة للمهاجرين، ما زال المجتمع الدولي يعني مترددا. ودعني أقول هنا بأن أتحدث عن الدول الأوروبية على سبيل المثال باعتبار أنها المعنية أو معنية رئيسية بالتعامل مع هذه الظاهرة، بحكم أن عدد من الدول الأوروبية طبعا هي مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني تعاملها مع الظاهرة هو تعامل لا يستحضر الظاهرة في شموليتها ولا يستحضر الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، بحيث أن اليوم المهاجر أو ينظر إلى الهجرة وكأنها سبب الإشكالات وأنها عامل للتطرف وعامل للمعضلات التي تجوب أوروبا، في تنكر كما قلت واضح للإسهامات التي طبعا قدمتها الهجرة لأوروبا بشكل عام. وهنا طبعا لاحظنا كيف أن الدول الأوروبية لها مواقف متباينة منها في هذا الشأن، بين من يؤكد على ضرورة التعامل معها بنوع من الشمولية، وبين من يحاول أن يتعامل معها كما قلت باستحضار الجوانب أو باستحضار الجوانب الأمنية بالصورة التي تعمل معاناة وتجعلنا كما قلت أمام عدد من الضحايا، بصورة حقيقة تبرز بأن ثمة خلل فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الظاهرة التي تقتضي حلولا مستدامة وحلولا تقف على العوامل الحقيقية التي تغذيها، بعيدا عن المقاربات الفوقية والسطحية والمقاربات الشعبوية والتي لاحظناها مع الأسف في كثير من البلدان الأوروبية نتيجة لتصاعد المد اليمين المتطرف الذي أصبح مع الأسف يتاجر سياسيا بهذه الظاهرة ويقدمها. وكأن
دكتور إدريس القريني، يعني أي تفسير اليوم لارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين انطلاقا من السواحل، خصوصا السواحل التونسية والسواحل الليبية، ومؤخرا تبعنا يعني عدة مآسي انطلاقا من هذه السواحل؟
حقيقة أن تفسير هذا الأمر مرتبط بعوامل عدة. نذكر مثلا ما شهدته ليبيا من مشاكل سياسية وأمنية على امتداد السنوات الماضية، وبحكم كذلك شساعة التراب الليبي، فحقيقة في فترة من الفترات نشطت الشبكات التي تشتغل في مجال الهجرة، وأيضا بالنظر كذلك لحدودها أو لمساحتها كما قلت الواسعة ولحدودها البحرية الواسعة، فاستغلت هذه الجماعات طبعا في جلب مزيد من الباحثين عن حلم الوصول إلى الضفة الشمالية من المتوسط. وأيضا كما قلت قبل قليل هناك عوامل أخرى مرتبطة بتفاقم المعضلات الاجتماعية في القارة الإفريقية وكذلك في مناطق أخرى، خصوصا وأن هناك نوع من الصرامة في الجانب الشرقي لأوروبا، يعني من جانب يعني اليونان أو من جانب تركيا، هناك نوع من الصرامة خصوصا وقد قدمت الدول الأوروبية مساعدات كبيرة لتركيا في سبيل الحد من دخول يعني مهاجرين. وطبعا مع الأسف يعني بعض الدول خصوصا دول في الدول شمال إفريقيا وعلى الخصوص يعني ليبيا وتونس، يعني أصبحت في مواجهة مع الأسف لهذه الظاهرة التي تزايدت بشكل كبير. كذلك تونس لا ننسى كذلك الإشكالات السياسية والاجتماعية التي عصفت في البلاد على امتداد السنوات الأخيرة والتي جعلتها في مواجهة هذه الظاهرة. مع الأسف أنه ما يعمق المشكل هو أن الدول الأوروبية ما زالت تنظر لدول الجنوب أو الضفة الجنوبية للمتوسط وكأنها شرطي مر، وهذا مع الأسف يعمق كما قلت هذه الإشكالية ويجعلها مرشحة للتطور أكثر، على اعتبار أن هذه الدول وخصوصا وأن أوضاعها السياسية وأوضاعها الاجتماعية نوعا ما تعرف بعض الإشكالات، بالصورة التي لا يمكنها أن تتحمل تبعات هذه الظاهرة لوحدها في غياب مقاربة كما قلت شمولية.
أستاذ إدريس القريني، يعني بحسب أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية توفي أو فقد أكثر من 100 شخص في محاولة الهجرة غير النظامية منذ بداية هذا العام قبالة السواحل التونسية، ومؤخرا أيضا فقد أكثر من 60 شخص أبحروا انطلاقا من السواحل الليبية. أستاذ إدريس القريني، يعني ألا توجد عوامل أخرى ربما تختلف عن عوامل عوامل الآن ساهمت أيضا في تفشي هذه الظاهرة، ربما حتى مسألة التقليد الآن نتابع على مواقع التواصل الاجتماعي بعض يعني المهاجرين غير النظاميين ينقلون تجارب الهجرة غير النظامية عبر الفيسبوك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يشكلون قدوة لمن يريد الهجرة غير النظامية في اتجاه أوروبا.
طبعا يعني هذا عامل أيضا، ولكن أنا أعتقد أن الأساسي والذي طبعا يسائل أولا دول المصدرة للهجرة وكذلك حتى الدول المستقبلة للهجرة، لا أتحدث هنا عن دول العبور، أتحدث عن دول المستقبلة أو التي يستهدفها هؤلاء المهاجرون، مطالبين بإرساء مقاربات شمولية تقف على العوامل المغذية للظاهرة في أبعادها الاقتصادية، في أبعادها السياسية، في أبعادها الاجتماعية، لأنه كما قلت هذه الدول المصدرة هي تعرف معضلات اجتماعية واقتصادية، ضيق الأفق الاجتماعي، وجود بطالة، وجود كذلك بنى أو غياب البنى التحتية، وغياب كذلك فرص للشغل وفرص اقتصادية، وهذه كلها عوامل طاردة. في نفس الوقت الدول الغربية يعني مع الأسف ما زالت تتعامل مع الظاهرة بصورة يعني غير،
لكن دكتور إدريس الجريني يعني آسف على المقاطعة، مؤخرا الاتحاد الأوروبي قام بتوقيع عدة اتفاقيات مرتبطة بمجال الهجرة أو من جملتها مسألة الهجرة، تم توقيع اتفاقية مع تونس وأخرى مع موريتانيا وأيضا مؤخرا مع دولة مصر.
طبعا هذه الاتفاقيات لها أهميتها ولكنها لا ترقى إلى المطلوب، هذا ما كنت بشأنه هو أن الكثير من الدول المصدرة للهجرة كما قلت تعرف معضلات أمنية اجتماعية اقتصادية، والدول الغربية مع الأسف ما زالت مقاربتها آنية، مقاربتها يعني مرحلية كرد فعل فقط، وليس ولا توجد هناك استراتيجية واضحة المعالم تقوم مثلا على تعزيز الاستثمارات في هذه البلدان. إذن مقاربة الهجرة تقتضي تدبير الأزمات، تقتضي توفير شروط معيشية كفيلة ببقاء المواطنين في أراضيهم أو في أوطانهم، وأيضا كفيلة بمواجهة الإرهاب، وكفيلة أيضا بتقوية أو مساعدة الدولة أو الدول الإفريقية على سبيل المثال على بسط سيطرتها على المناطق، لا على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي أيضا.
طيب دكتور إدريس الجريني، يعني برأيك ما هي المقاربات الممكنة اليوم على الأقل لوضع حد لهذه المآسي المتكررة والتي ربما نتحدث بشأنها كل سنة كل موسم إعلامي، هذه المآسي التي تقع اليوم في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر الآن من أخطر أو أخطر طريق عبور للمهاجرين غير النظاميين في العالم؟
أولا على الدول الأوروبية أن تتجاوز المنطق الأمني أو المبالغة في استحضار البعد الأمني في التعامل مع الظاهرة، وأعتقد بأن محك التعامل مع ظاهرة الهجرة هو محك حقيقي لقياس درجة احترام الدول الغربية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن حقوق الإنسان هي شمولية ولا تتطلب التمييز، وعلى اعتبار كذلك بأن الذين يهاجرون هم في الأصل يرغبون في الهجرة إلى الدول الأوروبية، وبالتالي لا ينبغي أن تترك الدول الضفة الجنوبية، وهنا أتحدث حتى عن المغرب، يعني حقيقة أن المغرب بذل مجهودات كبيرة جدا على المستوى القانوني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي في الحد من الظاهرة، وكذلك في الرفع من مستوى عيش المهاجرين، ولكن تبقى هذه الجهود بحاجة إلى تعاون دولي وتعاون أوروبي على وجه الخصوص. طيب، الموازنة ما بين الاعتبارات الأمنية التي من حق الدول الأوروبية أن تفرض يعني قوانين وإجراءات، ولكن في نفس الوقت عليها أن لا تنسى أن الأمر يتعلق بموضوع حقوقي ويتطلب مقاربة شمولية تضع في صلبها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
طيب نستمع الآن للأستاذ طارق لملوم من برلين، التحق بنا قبل قليل. أستاذ طارق لملوم، دوافع وأسباب عدة وراء الهجرة غير النظامية، الظاهرة تستفحل الآن في المتوسط خاصة وانطلاقا من السواحل التونسية والليبية، كيف تقرؤون هذه الظاهرة أستاذ طارق لملوم، ولماذا تتصاعد سنة بعد أخرى؟
مرحبا بك. هو بخصوص قضية هذه الأمواج التي تخرج من سواء كان من ليبيا أو من تونس، مهم جدا أن نفرق من هؤلاء الأشخاص. يعني لا نقول أن كل من يخرج هم من المهاجرين، أي الأشخاص الذين يرغبون في تحسين أوضاعهم الاقتصادي أو حتى الذين يعني يفرون يعني بسبب يعني وضع اقتصادي حاد، ولكن يجب أن لا نغفل عن الأشخاص الذين يفرون من بلدان النزاع. لعلي هنا أتحدث على ليبيا، أعداد كبيرة، يعني هناك أعداد كبيرة تخرج يعني في سنوات معينة من بعد عام 2019 على سبيل المثال، كان هناك أعداد كبيرة تخرج سواء كان من الغرب الليبي أو من الشرق الليبي، هم ينحدرون من بلدان حدث فيها نزاع. نتحدث على السوريين مثلا، ونتحدث على اليمن وجنوب السودان والسودان الآن. فلا نقول أن هؤلاء الأشخاص والله إن هؤلاء هم مهاجرين، ويعني نحاول يعني نتحدث مثلا مع الجانب الأوروبي أن يجب أن يكون هناك يعني نوع من التعاون معه، بل عليه التزامات وكل الأطراف عليها التزامات. نعتقد أن سبب الزيادة، وهنا أتحدث سواء كان على شواطئ ليبيا والتونسية، بحكم أن الكثير من الطالبين اللجوء والمهاجرين يدخلون من ليبيا إلى تونس ومن ثم يحاولون عبور البحر. هذه الممرات التي تفتح في كثير من الأحيان في ليبيا سواء كان بطرق عشوائية أو منظمة من قبل هؤلاء المهربين وتجار البشر، مع الأسف المنتشرين بشكل كبير جدا في ليبيا الآن خصوصا السنوات الأخيرة، فالكثير منهم عندما يعني لا يجد القدرة على الخروج من ليبيا يدخل من تونس، وفي بعض الأحيان عند خروجهم من ليبيا يتم إرجاعهم عن طريق خفر السواحل. إذن هي دائرة واحدة بين ليبيا وتونس. أعتقد أن الأسباب واضحة مثل ما ذكر يعني ضيفكم الكريم، هناك الأسباب سواء كان اقتصادية وغيرها، ولكن لعلي أضيف أن النزاعات الموجودة ويعني جزء كبير أسبابها، نعتقد أن الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى هي يجب أن تساهم في الحد من هذه النزاعات.
وبالحديث عن الاتحاد الأوروبي دكتور إدريس الجريني، نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية الأوروبية وانتخابات البرلمان الأوروبي، موضوع الهجرة حاضر بقوة في هذه الانتخابات. أحدث استطلاعات الرأي دكتور إدريس تظهر تقدم اليمين المتطرف يعني في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ماذا لو هيمن اليمين المتطرف دكتور إدريس الجريني والمحافظون المتشددون على البرلمان الأوروبي؟ هل سينعكس ذلك على الجهود، ولو هذه الجهود الحالية الآن لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية انطلاقا من دول الجنوب؟
بكل تأكيد، يعني نلاحظ أنه في كل انتخابات سواء كانت برلمانية أو كانت رئاسية داخل الفضاء الأوروبي قضية الهجرة حاضرة، ومع الأسف قضية عندما تكون حاضرة لا تحضر كما قلت بالصورة المشرقة أو بالصورة الإيجابية التي يفترض أن تسوق عن هذه الظاهرة التي ساهمت الكثير من سواعد المهاجرين في بناء أوروبا، وساهم الكثير من المفكرين والعلماء في تطوير أوروبا، وساهم الكثير طبعا من التقنيين وغيرهم وحتى السياسيين أيضا من تدبير الشؤون كثير من المدن، ووصلوا إلى برلمانات وحققوا الكثير من المكتسبات للبلدان الأوروبية. مع الأسف يسوق للظاهرة بأسلوب سلبي، وهناك مزايدات حول الموضوع بالصورة التي يعني يتم بها ربط الهجرة بكل المعضلات، بالإرهاب، بالمعضلات الاجتماعية، بالغلاء، بالمشكلات السياسية، وهذا أعتقد بأنه حيف. وبكل تأكيد على أن البلدان الأوروبية إذا ما استمر هذا الخطاب، واستمرت طبعا يعني هذه الخطابات مع الأسف الخطابات اليمينية المتطرفة والخطابات المتشددة التي تحاول أن تحمل الهجرة ما لا طاقة لها به، وتحمل الهجرة مجموعة من السلبيات والمساوئ التي لا تحتملها، أعتقد بأن هذا لن يخدم قضية الهجرة ولن يخدم أوروبا، باعتبار أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة إنسانية وظاهرة ولا يمكن بطبيعة الحال التعامل معها بهذا المنطق، أي هذا المنطق الإقصائي وهذا المنطق الذي يستحضر كما قلت البعد الأمني فقط. الهجرة ينبغي التعامل معها بأسلوب استراتيجي وبأسلوب يأخذ بعين الاعتبار أدوارها الإيجابية ومساهمتها في تطوير المجتمعات، ومساهمتها ليس فقط في تطوير دول المصدرة ولكن عبر التحويلات ولكن أيضا حتى الدول المستقبلة أيضا.
طيب في ذات السياق أستاذ طارق لملوم، وأنت مقيم في أوروبا، الانتخابات الآن الأوروبية اقتربت، كما أشرنا ملف الهجرة حاضر بقوة، اليمين المتطرف يتقدم في استطلاعات الرأي، كيف سينعكس هذا التقدم أو فوز اليمين المتطرف في هذه الانتخابات على الجهود الأوروبية لمكافحة الهجرة غير النظامية؟
هو مع الأسف يعني العملية كر وفر يعني بين هذه الأحزاب، سواء كان اليمين المتطرف أو غيره، يمين المتطرف وغيره، ما يحصل في أوروبا الآن. أعتقد أن الأمر مرهون بالسياسات العامة اللي هي موجودة الآن في دائما ما يفكر هؤلاء الناس في الوضع الاقتصادي، سواء كان لبلدانهم، ولكن هي قضية الهجرة زي ما ذكر يعني ضيفك الكريم، أن احتياج أوروبا لغاية الآن لازال مستمر مهما حاولت هذه الأحزاب التضييق ومحاولات التشويه وجعل من ملف الهجرة أنه هو ملف يعني أن هؤلاء الأشخاص أتوا إلى أوروبا سيفسدون على أوروبا حياتهم اللي هم عايشين. هذا أمر لن يتحقق بدليل التصريحات المتناقضة التي تصدر عن الأوروبا. على سبيل المثال ألمانيا، يعني ألمانيا على الرغم من وجود الأحزاب العنصرية وتحريضها الدائم على قضية المهاجرين، ولكن هناك على وزراء ووزيرة الزراعة والصناعة، ودائما ما يتحدثون على النقص الحاد وطلبهم للعمال خصوصا العمالة الماهرة، والاقتراحات الأخيرة التي حصلت في طلب عمالة ماهرة من دول ثانية تكشف هذه الحقيقة، يعني غير التصريحات الدائمة التي تصدر عن الكثير من مراكز الأبحاث التي تؤكد أن السياسيين دائما ما يستغلوا ويبالغون في الأرقام من أجل المكاسب، مع الأسف يعني سياسية بالدرجة الأولى يعني.
طيب أستاذ طارق لملوم، في ذات الإطار الآن، يعني ما الذي يقع مثلا في ألمانيا الآن؟ ما هو النقاش الدائر حاليا مع اقتراب هذه الانتخابات، خصوصا وأن يعني حتى الجانب الأوروبي يتابع بشكل يومي هذه الرحلات، رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من البحر الأبيض المتوسط، ومؤخرا يعني أنباء حول مقبرة جماعية لمهاجرين غير نظاميين في ليبيا؟
نعم، ما لصف هو لعل يتحدثون على قضية المقبرة لأنها الأولى في هذا الشق من السؤال، هي قضية ما يحصل الآن خصوصا في مراحل دخول المهاجرين من الصحراء، بحكم أن ليبيا هي المعنية بالدرجة الأولى بدخول هؤلاء الأشخاص يعني من الصحراء إلى ليبيا، يمر بعديد المناطق، مناطق وعرة، مناطق في كثير من الأحيان لا يمكن السيطرة عليها، يعني السلطات مع الأسف ما يحصل في ليبيا الآن هناك حكومتين، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، ولا يوجد سيطرة تامة على كل الرقعة الجغرافية في ليبيا. تمكنت العديد من العصابات والمجموعات المسلحة والمرتبطة مع الأسف بهذه الحكومات، يعني هو الآن نحن لا نتحدث على حالات فردية ولا نتحدث يعني على حوادث تحدث كل فترة، ولكن نتحدث على جريمة منظمة تحصل في داخل هذا المكان. هذه المقبرة ليست الأولى وليست الأخيرة، يعني العديد حصلت يعني في ليبيا. لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ويعني لديه بعثات موجودة في ليبيا، السفارة الألمانية أيضا موجودة في ليبيا وتدعم العديد من المشاريع وتدعم ما يعرف بحماية الحدود، هي تعلم جيدا. لا نعتقد أن الأوروبيين وخصوصا ألمانيا مهتمة بما يحصل من انتهاكات داخل ليبيا وغيرها، أو ما هو مصير هؤلاء الناس.
شكرا.
كل ما يهم هؤلاء الناس هو عدم وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية.
شكرا. أختم معك دكتور إدريس لجريني، يعني باختصار شديد اليوم، ما هي أقرب الطرق لمحاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية ووضع حد لهذه المآسي المتكررة خصوصا عبر البحر الأبيض المتوسط؟
أولا، جزء كبير من الهجرة غير النظامية يمكننا أن ندرجه ضمن ما نسميه بالهجرة القسرية أو هجرة الأزمات. طبعا الأزمات بمختلف أشكالها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، ولذلك يعني الحد من الهجرة هو مرتبط أساسا بتعاون ندي، تعاون متوازن بين البلدان الأوروبية من جهة والدول الإفريقية أو الدول المصدرة للهجرة بشكل عام، بصورة طبعا توفر شروط بقاء المواطنين في ترابهم، وبالصورة التي تحد من هذه الظاهرة بأساليب مستدامة وليس بردود فعل مبنية على أساليب زجرية، أساليب يعني تعمق المعاناة ويمكن إدراجها بأنها أساليب غير إنسانية أيضا.
شكرا لك دكتور إدريس القريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، كنت معنا من مراكش، شكرا جزيلا لك.
مرحبا.
شكرا لك. ومن برلين الأستاذ طارق لملوم، الخبير في شؤون الهجرة وأيضا قضايا اللاجئين. أستاذ طارق شكرا جزيلا لك.
شكرا لجهودكم.
شكرا لك. شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.